السلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك مطلب يرتبط بالشهادة إكمالا له إلى ذات نذكره للحافظ به، هو مسألة السكوت. في مسألة السكوت قلنا كان كلامنا في السكوت يعني عدم هذا الأمر، انه لا سكت المدعى عليه انعدام. في المقابل على السكوت لا ليس انعدام، وانما لعذر جهافه سطره خرس امثال هذه الامور. عندما يكون السكوت لعذر من هذا القبيل هنا ذكروا بانه لتعين على الحاكم التوكل الى أهل مراجع مراجع الأخرى مراجع معذور عن الكلام يتوصل إلى أهل مراجع بالإشارة المحكمة بالإشارة المحكمة، يفهم أنه هل هو يقر أو ينكر، إذا كان يريد الإقرار أو يريد الإنكار لا بد من أن يتوصل إلى أهل مراجع من خلال الإشارة المقدمة، وقيدوها بماذا كانت موجبة لحصول اليقين، ماذا كانت موجبة الإشارة لحصول اليقين بأنه أقر الدعوة أو أنكر الدعوة حتى يرتب الحاكم آثار ذلك. فالظاهر أنك تقوم الإشارة تقوم مقاما مقام قوله وفعله، هذا مما لا إشكال فيه ولا ينبغي التوقف فيه، أن إشارة المعذور عن الكلام تكون مقام قوله وكلامه. وظاهر أنه على متفق عليه في جميع أبواب التفسير في خصوص هذا، في جميع المواضيع عندما تقرأ مسألة الأخرى يقولون بأنه يعوض ويستبدل يعني كلام يكون تقوم إشارته مقام ماذا مقام كلامه، حتى أنه نقل عن بعضهم أنه حكم لأن إشارة أخرت الصلاة بمنزلة الكلام فيبطلها ما يبطلها كل يبطل كلاما متكلما في الصلاة، كذلك يبطل ماذا إشارته التي تكون مقام ماذا مقام كلامه باعتبار انها منزله منزله الكلام. بغرض من هذا هو بيان ان هذه قضيه متفق عليها، ان اشاره الاخلاق تكون مقام كلامه. ولهذا قدم سابقا في صحيحه محمد بن مسلم التي تعرضت الى طريقه خاصه في فهم مراد الاخرج، وهي أن اسماء الله البسملة كذا على ورقة وتوضع في الماء ثم يعطي الماء ليشربه هذا الأخرج. إلا أن هذا المضمون في هذه الرواية معروف عنه من قبل الأصحاب، لم يلتزم به أحد إلا بتفسير يتلائم مع ماذا مع ما اتفقوا عليه من أن الإشارة مفهومة من قبل الآخرة تقوم ماذا تقوم مقامها، فإن نعتبر أن هذه الطريقة هي نوع من الإشارة المفهومة في الشأن هذا القبيل. وأما أن تكون هذه العلامة خاصة يختص بها الآخرة في فهم المراجع فهذا مما لا سبيل إليه، وكونها إشارة بهذا المعنى أن مسموعة. وإذا قلنا أن هذه الرواية معرض عنها في خصوص هذه الفقرة لأن هناك إعراض عن الرواية بلحاظ ذلك، تبقى مسألة اعتبار اليقين أن تكون الإشارة المختمة موجبة لحصول اليقين بمراجعة، هذا اعتبار صار أنه لا يعتبر يقين ولا موجود في المتون الفقهية في الشرائع وغير الشرائع، أنه اشترط أن تكون الإشارة موجبة لحصول اليقين. الظاهر ان اعتبار اصول اليقين في ذلك بناء منهم على ان اشارة تخرج لا ليست ملحقة بالارض غيرها لابد ان يكون الى الحقوقية اشارة الاخرى لا يلحقوها لا يجعلوها بمنزلة لندن غير الاخرى لا تلفظ إشارة الأخرس ليست في الأرض الغير لماذا؟ لأن الأرض الغير لا يحتاج أنه لا يشترط في فهم مراد المتكلم بألفاظ معينة عرفية لا يشترط ماذا حصول الشنو حصول الوثوق حصول اليقين لا يشترط ذلك يبنى على ظاهر السلامة يبنى على ظاهر السلامة الذي لا ينافي وجود احتمالات أخرى مخالفة من مخالفة لذلك ظهورا فتحقيق الإشارة بأنه لابد إنما تكون مقسمة لابد أن تكون موجبة لحصول اليقين حتى يمكننا الاعتماد على هذا الفهم وتركيب الآثار على هذا الفهم لابد أن تكون موجبة لحصول اليقين هذا معناه أنهم يتعاملون مع إشارة الأخرس معاملة خاصة تختلف عن تعاملهم مع نفس القادم من غير الأخرس هناك يكتفون ضبطاً ضبطاً من نوعي في فهم مراجع المسمى بالظهور بينما هنا لا يشترطون ماذا يشترطون حصول اليقين هذا المطلب وقع من التشكيك من قبل المحققين المتأخرين وذهبوا في الحقيقة إلى أن الشيء لا يفرق في لا تفرق عليه في بين الألفاظ وبين ماذا وبين ما يقوم مقام الألفاظ من الأفعال وغير الأفعال وإذا تكلم بأن ظواهر الأفعال حجة كما هو الحال في ظواهر الأقوال كل منهما يكون حجة وكل منهما حجيته تحتاج تذكير العقلائية ظهور الفعل يكون حجة تماما ظهور القول أن يكون ماذا يكون حجة كل شيء له ظهور يكون حجة فلا يبنون على حجيته الإشارة لا تخرج عن هذا الإشارة تعلم من قبل الأخرس الغير القادر على الكلام فهي تعلم لها ظهور له ظهور فإذا كان ظاهرا في الأطراف كان ظاهرا في الإنكار فظاهر أنه هذا يكفي ويكون حجة لإثبات مراده كما لو تكلم غيره بكلام وكان ظاهرا في الإقرار أو كان ظاهرا في الإنكار تأييد باليقين ليس له وجه معبر بناء على عموم السيرة للأفعال وغير الأفعال مما يقوم وينجم من جلة الألفاظ هذا ما يذكر في البحث السابق ثم بالنسبة إلى مسألة الثانية كنا بها بالبحث السابق المسألة تقريبا الناس عن وضع بهذا الشكل كما قلنا سابقا والله انه اذا فرضنا ان الجواز المدعى ان المدعى على قال لا يدري كان جوابه لادعاء الجاهل وعدم العلم وقلنا انه على غير السكوت وغير الاقرار وغير الانكار الحاله رابعه في حال المخالف كيف نتعامل مع هذا الجواب ما هو الحكم في حاله من هذا القبيل سيد الماتم قدس الله نفسه ذكر بانه يعني يفرق من كلامه هناك ثلاث صور الصوره الاولى ما لا فرضنا ان المدعي كان لذلك مدعى على في دعواه الجاهل في دعواه الجاهل بمن دعاه على كذبه قال على وجهه هذه الصورة والصورة الأخرى أن لا يسجده لا يسجده هذه الصورة الثانية لا يفرق فيها من حيث الحكم الذي ذكره قدر الشرور بين أن يصدقه وبين ماذا؟ بينهم لا يصدقون لا يصدقون ولا يصدقون فإذا أقعدنا حالة الصورة الأولى هي صورة تجليد المدعي للمدعى عليه الصورة الثانية أن لا يصدقه
لا يكذبه المرة يكذبه دعوة ومن الله لا يكذبه لا يكذبه. هذه سورة الثالثة واضح. السيد الناس ذكر أن في الطور الأولى كذبه فلا قال هناك مجال لإحلاف المدعى على جهله على عدم علمه، بمعنى أن المدعي إذا كان أنه ضمن التبعات قدم البينة ويحكم على قدم البينة، لكن إذا لم تكن له بينة فله أي للمدعي إحلاف المدعى عليه. لكن يحلف المدعى عليه على ماذا؟ في حلف على نفي الواقع، وأن المطلوب أنه جاهل ويدعي الجاهل محمد الواقع شنو؟ فلا معنى أن يطلب منه أن يحلف على نفي الواقع مع الدقات بنفي الواقع، وجاهل مع الدعي بنفي الواقع. فوجاهل فلا معنى أن يطلب منه الحل على نفي الواقع، لكن نقول انه يمكن ان يطلب منه الحل على نفي علمه ويبدا الجهل وعدم العلم يحلف على هذا. فيطلب المدعي من المدعى على الحل على نفي علمه بمدعى. يقول هنا يمكن احلاف على ذلك، و ظاهر ظاهر كلامه وكان كلامه مختصر جدا، وعمل قليل بعد كتب المجراء القانوني القضائي بشكل عادي فلانيه ما تقدم يظن بانه اول مره يقول بين عند المدعي وانا اذا عز بينه يحكم على طرق هذه البينه، اذا ما عز بينه يستحلف منه المدعي يستفعلون انه على نفي الواقع وانما على نفي العالم. فإذا حلف على نفي العلم ظاهر كلامه أنه يعني يتقي الحق، وإذا رفض وامتنع عن الحلف تجي مسألة ماذا نقول؟ الامتناع المدعى عليه من الحلف هل يقضى عليه بمجرد ذلك أو مدعي اليمين على من؟ على المدعي على الكلام السابق. فهل أنه قال في هذه المسألة لو جاء إلى كان رد اليمين على المدعي اما من قبل المدعى على نفسه او من قبل الحاكم، بما اذا امتنع المدعى عليه ايضا من رد اليمين. فتاخذ مجراها طبيعي قضائيا، وهذا هو معنى ان هذه المدعيات تسمع في قال من هذا الكبير عندما يدعي الشر على شخص ما دخل ولا بين له والمدعى عليه يقول لا انا لا ادعي الجهل، يقول انا لا اعلم. في هذه الحاله الدعوى تسمع وتاخذ مجرى القانون والقضاء كما ذكرنا. اما في الحاله الثانيه والثالثه نتبع انه لا تسمع الدعوى، لا تسمع الدعوى. لماذا؟ لانه المفروض ان هذا المدعي ليس له بين واحد، والمفروض انه يعني من يقول ويضام الى ذلك لانه لا يمكن اخلاق المدعى عليه، لا يمكن اخلاق المدعى عليه لا على نفي الواقع بما ذكرنا من انه جاهل بالواقع بحسب الدعاء جاهل بالواقع، فلا يمكن اخلاقه على نفي الواقع خصوصا اذا صدق المدعي على جهله ويصدقه على ذلك فقد وجاهل وغير عالم، فلا معنى لان يطلب منه ان يحلف على نفي الواقع. كما لا يمكن احلافه على نفي العلم، على نفي ماذا؟ على نفي العلم. لماذا الحي الثاني؟ لماذا تعلم بهذا الشيء؟ في الصوره الثانيه يعني في صورتنا لا تصدق المدعي، فلا معنى ان تتلبي اخلاقه على عدم العلم، لان ما كنت على العلم لان انت متكل على عدم العلم، لان انت متكل على ان هو جاهل، فهو يصل على جاهل في المدعي الصحيح كما يقول يصدقه في دعاوى الجاهل. فكل منهما ما كنت يعلم انه ما في مالا في جهله، فشو معنى ان المدعي يطلب منه الحل على جهله؟ ان يحلف على ماذا؟ على جهله. هذا عمر استطاع له فهو خارج عن المجال وعدي فلا معنى ان يحلاكي على ماذا على عدم او نقص جاهل. هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة انما لا يصدقه كما انه لا يصدقه نفرض ان الاحلاك المقام غير مقبول ولا يمكن احلاك على عدم العلم باعتبار ان الدعوة من قبل المدعي غير تجنيه ويشترط في الدعوة المقبولة ان تكون شنو؟ تكون جازمة كما تقدم سابقا. هذه الدعوة جازمة. لماذا؟ لأنه هو المدعي ما يدري أن هذا صادق أو شنو أو كاذب. في دعوة الجاهل المدعي ما لا يعلم بأنه يحتمل أنه صادق ويحتمل أنه شنو كاذب. يحتمل أنه جاهل ويحتمل أنه غير جاهل. فإنه إنما يطلب منه الحل على عدم العلم في سياق القواعد لابد أن يكون جاهلا. لماذا؟ لأنه عالم حتى يطلب منه اليمين علما على أنه غير عالم كما يدعي. أما إذا هو كان متردد في ذلك وغير جاهل في ذلك فدعوته لا تكون مسموعة والإخلاص في سياق دعوات غير الذهنية لا تكون مسموعة والإحلال في سياق الدعوة غير الجزمية وإذن لا يكون له أثر ولا يكون مؤثرا في شيء. فلذا لا يمكن للمدعي إحلال المدعى على الصورة الثانية والثالثة. الصورة الثانية والثالثة لا يمكن إحلالها. خاصة لا يمكن إحلالها في شيء شيء تقول بسبب بين واضح أحلاقهم غير ممكن ظاهر السلام عليهم كان لم يتبع به لا تظاهر سنين ولا تبقى بالدعوة. الدعوة هذه تبقى لأنه لا يتم أعمال القوانين فيها لا بينا لأن المطلوب عدم وجودا ولا الإحلاق ما ممكن توجيه الإحلاق اليمين من المدعي هنا تفكر الدعوة على الكلام لم يفرق ذلك مقتضى كلامه هذا أن الدعوة تكتب في هذه الحالة فلا يسمع هذه الدعوة عندما نعلم من البداية أن المدعى ليس له لينا لا نسمع هذه الدعوة لا تسمع هذه الدعوة تتفق هذه الدعوة إلا أن يشوف لدينا فيراد أن يجيب شيء يعني ينكر أو شنو أو يخير مثلا أو يسكت في الحالة ثالثة. هذا ما يفهم من كلام السيد المعتزلي. هذه مسألة من المسائل المهمة لم يتعرض لها المتقدمون وإنما ذكرت في غير السكوت من قبل المتأخرين عموما بهذا الشكل. الشيخ صاحب الظواهر ذكرها لكن من بين ان يكون هذه الصورة الحالة مذكورة في كلام المحقق. والحالة هذه الحالة الحالة الرابعة للمدعى عليه وهو ان يدعي ماذا؟ الجهل وعدم العلم. الحالة الرابعة شنو حكمها؟ اللي يلاحظ كلمات المتقدمين في هذه المسألة يبدو أنهم حفروا حالات المدعى على الأمور الثلاثة المتقدمة وكما قلنا لن يتعرضوا إلى حالة رابعة. ذكروا أن المدعى عليه إما أن يقف وإما أن يمسك وإما أن يسكت وهذه الحالة لن يذكروها. وقد يفهم من هذا الكلام انهم ادرجوا هذه الحالة الرابعة في واحدة من هذه الحالات الثلاث. والمناسب بناء على هذا الاحتمال المناسب ان تكون مدرجة الانكار لا في الاقرار ولا في السكوت لوضوح انها هي ليست اقرارا وليس اقرارا كما انها ليست سكوتا اجابا لم يكتب. فأنت الشيء أن تدرك احتمال ان تدرس ماذا في الانكار المناسبة مناسبة إدراك الإنكار واضحة، لأن هذا عندما نقول لا أدري هل جاء لأنه رسول يطبق في استخدام المال تجد لا أدري في الحقيقة هذا العمل كأنه يدعي بأنه الآن استحقاق ظاهري لا أدري ما له قد يكون تكون استحقاق الواقع ممكن أننا لا نعلم الواقع ما جاء الواقع لكن أنا ظاهريا بمحتوى القواعد الظاهرية أنا ما أفتحش ليس العلوي التحقات يجب أن يعاد يعني عالم فلن هو جاهل بسبب الاستحقاق واضح هذا نرجعه في الحقيقة إلى إنكار الاستحقاق الظاهريا ولا بمحتوى الأصول المهمة فهو ينكر الاستحقاق الظاهري بل ما ذاك قال الاستحقاق بل ذاك قال الاستحقاق الواقع فقد يدعى الاستحقاق الظاهري لكن هذا ينكر الاستحقاق الظاهري فيمكن ان يراد في الانكار بهذه المناسبه ان يرجع قول لا ادري فلا انكار ماذا ان يكون عليه شيء فعلا بعد الموازين الظاهريه فعلا ليس عليه انه لا يعلم بكذب الاستحقاق بطبع الله انه يعلم الواقع قل انا فعلا لا اعلم بكذب الاستحقاق فليس عليه شيء ظاهريا ولا من ظاهر الاداره في الموازين فيمكن ان نجعله منكرا بهذا الاعتبار من هنا وقع التنام بينهم في ان المدعى على اذا لم تكن المدعى على في حال عدم وجود بين المدعي وعدم تمكنه من الحل على نفي الواقع لعدم علمه به هل تصنع هذه الدعوة أو لا تصنع هذه الدعوة فالدعوة مع اضطرار عدم البينة وعدم إمكان اليمين من المدعى عليه لأجل جهله بالواقع هل تسمع من هذه الدعوة من المدعى أو لا تسمع تسمع هذه الدعوة ومن ما لا يتمكن من الحلف على نفي الواقع فشو ما معنى تسمع هذا لا يتمكن تسمع هذه الدعوة فيطالب باليمين على نفي شنو علمه على نفي علمه فتسمع ويطالب بهذا اليمين وتتخذ القضية وتاخذ الاصول المقررة في هذا القضاء هذا معنى اقتناع الدعوة فإذا رأينا أنه حلف على عدم علمه طلبنا منه اليمين وحلف على عدم علمه لابد أن نقول المتفق الدعوة فإذا ما علم ورد اليمين على المدعي لابد أن المدعي يعلم وإذا لم يرد اليمين على المدعي لابد أن يكون الحاكم برد اليمين على ماذا على المدعي وهكذا تحقق الطبيعة في المقابل احتمال لا لا نسمع من هذه الدعوة و باعتبار ان المدعى عليه غير قادر على الحل على نفي الواقع وحلفه على نفي العلم لا يفيد حلفه على نفي العلم لا يكفي لا يكفي في مقام هذا الدعوة والحكم بطالقه إذا حدث على عدم العلم ثم بعد ذلك إذا تواحد فلندع لأن الذي يفهم من أدلة البين على المزاعي واليمين على المنكر الذي يفهم من ذلك هو أن يكون اليمين المنكر على ما في مزاعي ولا مزاعي المزاعي جمعنا أن يكون الإقبال والنفي متعلقان شيئا واحد المدعي يفتي الشيء والمنكر والمدعى على شنو ينفي نفي هذا الذي تعالى المدعي وينفي شيء اخر هذا الاستفادة استفاد تعالى من أدلة اليمين على البين على المدعي واليمين على المنكر واليمين على المدعى على مستفيد هذه الاستفادة هذا مين في التطبيق على ماذا على خلفه على عدم العلم لماذا لا يكون تطبيقه؟ لأن المدعي لا يدعي ماذا لا يدعي العلم الزهر ويدعي مالا في ذمة هذا المدعى عليه هذا يدعي يعني يدعي الواقع يدعي أن هذا مطلوب لي واقعا هذا يدعي المدعي هو المدعى عليه يحلف على عدم علمه بذلك ما تتفاوت بين المدعى والمدعي وبين ما انكره المدعى عليه فاذا ما تتفاوت بينهما المدعى على اليمين لا يعتنى به ولا يقتدى به لانه خلاف الادله التي تقول بان البين على المدعي واليمين على المدعى على اليمين المدعى على إما أن يحمل على عدم الواقع الذي يدعي به المدعي فإنه تكون دعواته يعني يمينه مقبولا ونرتب الأثر على يمينه أما أن يحمل على عدم علمه هذا شيء غير مقبول فلذا يتعدى السماع دعواه يذهب إلى غير جملة من محطتهم يتعدى السماع دعواه هذا كله قال كل في صورة إنسان أن يحدث المدعى عليه على مدى العلم إنسان أن يحدث المدعى عليه على مدى المعارضين وهذا لم يكن في الصورة الأولى يعني في صورة التشريد في هذه الحالة المدعي يمكنه أن يطلب يمين المدعى عليه على جهلين يمكن ان يكون كل ما مقصود هذا اليمين لا اثر له لماذا لانه ما تتفاوت بين المدعى وبين ما انكره المدعى عليه واما في الصوره الثانيه والصوره الثالثه فالصلاه عناصر ثلاثيه تمنع من ماذا من قبول اهلاك من ماذا من اهلاك المدعى عليه على نفي العلم في الصورة الثانية العقد العبارة الذي لا يعرفنا هو ومسألة ماذا مسألة أنه ما كل نزاع في الجهل والعلم فكرة التنظيف اللي يقول الثاني هو فرصة في الجهل شو يعني أن يطلب منا أن نحن على جمع على جهل هو سنة يقول الجهل هذا العقد العبارة الله يمنع من الأحلال فكرة الثانية العقد العبارة هي بعض أن يطلب منا ما كل جهل من المتعلاج ما عنده في العراء فإذا لم يكن جاهزا في دعوة فهنا لا ينفعهم تسمعه هذا تلقيط بما يعني يفهم من كلماتهم والمقام في كلام يأتي إن شاء الله تعالى وقت تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله